الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يحتاج الناس إلى معرفة أحكام الصوم بالنسبة إلى المكلفين، ويجدر بنا أن يكون حديثنا لهذا اليوم عن هذا الموضوع، وبالتتبع لأدلة الكتاب والسنة يتبين أن الناس ينقسمون في الصيام إلى أربعة أقسام. القسم الأول من يجب عليه الصوم أداء، بمعنى أن يصوم في شهر رمضان بدون تأخير، وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، فهذا يجب عليه الصوم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما القسم الثاني فهو من لا يجب عليه الصوم لا أداء ولا قضاء، وهو الصغير والمجنون ومن لا تمييز له من معتوه وكبير مهذر ونحوهم، فهؤلاء لا صوم عليهم لفقدهم العقل أو البلوغ، لكن الصغير يؤمر بالصوم إذا كان لا يشق عليه من أجل أن يعتاده. ولقد كان بعض الناس يختار أولادهم أن يصوموا ولكنهم يمنعونهم من الصيام، يزعمون أن ذلك رحمة بهم، وفي الحقيقة أن رحمتهم بتعويدهم للعبادات والتمرن عليها. فلا يحل للوالدين أو غيرهم من أولياء أمور الصغار إذا طلب الصغير أن يصوم ولم يكن في ذلك مضرة عليه، لا يحل لهم أن يمنعوه من ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم وهم صغار. على هذا نقول: إذا كان الكبير بلغ حدا لا يميز فيه وهو ما يعرف عند الناس بالمهذر، فإنه ليس عليه صيام ولا إطعام لفقد العقل في حقه. القسم الثالث من يجب عليه الإطعام بدلا عن الصوم، وهو من لا يستطيع الصوم على وجه لا يرجى معه القدرة عليه، مثل الكبير العاقل الذي لا يستطيع الصوم، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤ مرضه، فهؤلاء عليهم أن يطعموا بدلا عن الصوم. والإطعام إما أن يكون بالغداء أو بالعشاء، بمعنى أنه إذا كان في آخر رمضان أطعموا غداء يعني سحورا أو عشاء أطعموا 30 مسكينا أو 29 مسكينا حسب أيام الشهر، وبذلك تبرأ ذمنهم، وإن شاءوا وزعوا الطعام غير مطبوخ، فيكون الصاع النبوي الذي زينته كيلوان و40 غراما يكون لأربعة مساكين، فيطعمون أو يبذلون طعاما عن كل يوم مسكين، ويحسن أن يجعلوا معه لحما أو شيئا يطعم به. أما القسم الرابع فهو من يجب عليه الصوم قضاء لا أداء، وهم أربعة أصناف: المريض الذي يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه الصوم أداء، ولكن يجب عليه القضاء إذا برئ من مرضه، فإن استمر به المرض حتى مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم. ثانيا المسافر، يجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر، والصوم لا يجب عليه، لكن إذا كان لا يشق عليه إطلاقا فالصوم أفضل، وإذا كان يشق عليه ولو بعض مشقة فالفطر أفضل. فإن كان يشق عليه مشقة كبيرة غير محتملة فإنه يجب عليه الفطر في هذه الحال. ولا فرق في المسافر بين الذي يسير في البر وبين المقيم في بلد غير بلده، فعلى هذا إذا سافر الرجل للعمرة فلا بأس أن يفطر وهو في مكة، ولا بأس أن يصوم، أي يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، لكن إن كان لا يشق عليه الصوم فهو أفضل، وإن كان يشق عليه الصوم ولو بعض مشقة فالفطر أفضل. الثالث الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم عداء، بل ولا يصح منهما، ويجب عليهما الصوم قضاء. وإذا طهرت النفساء ولو قبل الأربعين وجب عليها أن تصوم. الرابع الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أو شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الإرضاع فإنه يجوز لهما في هذه الحال أن تفطرا وتقضيا بعد زوال العذر، أي بعد فطام الصبي وبعد وضع الحمل إذا كانت حاملا. هذه الأقسام التي ذكرناها تدل على الحكمة البالغة في شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن الأحكام الشرعية تكون بحسب أحوال المكلفين. والقاعدة في ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وها هنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أن من المسافرين من يكون سفره دائما كأصحاب التكاسي وأصحاب السيارات الكبيرة التي تنقل الأموال، فهم دائما في سفر لا يأوون إلى بلدهم إلا قليلا من السنة، فيسألون هل يجوز لهم الترخص برخص السفر من قصر الصلاة والفطر في رمضان وما أشبه ذلك؟ نقول نعم، يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر فيفطروا في رمضان ويقصروا الصلاة لأنهم مسافرون، إذ أن لهم بلدا يأون إليه، وما داموا كذلك فهم مسافرون سواء طالت مدة سفرهم أم قصرت. فإذا قال قائل متى يصومون إذن؟ فالجواب على ذلك أنه يمكن أن يصوموا في أيام الشتاء لأن النهار قصير والوقت بارد، فيكون ذلك أسهل عليهم، كما أنهم إذا وصلوا إلى أهلهم في رمضان وجب عليهم أن يصوموا، لأن الإنسان إذا انتهى سفره وجب عليه أن يستقبل صوما من اليوم وجب عليه أن يستقبل الصوم. وعلى هذا لا يكون في المسألة إشكال. وقد يشكل على بعض الطلبة أن أهل العلم يقولون إن الملاح أي صاحب السفينة الذي معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد أنه مقيم لأن بلده سفينته، ويظن أن أصحاب التكاسي وأصحاب سيارات الأجرة مثل هؤلاء، ولكنه ظن ليس بصواب، فإن الملاح الذي معه أهله في سفينته حقا إن بلده سفينته، أما هؤلاء فإن بلدهم معروف يؤون إليها ويسافرون منها، فكان لهم حكم المسافرين. ثم إن كثيرا من الناس يظنون أيضا أن المريض الذي لا يرجى برؤه إنه ينتظر فلا يطعم، يقول لعله يبرأ فيصوم، ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، فما دمنا نظن أنه لا يبرأ فإن الواجب الإطعام، ولا ينبغي الإنسان أن ينتظر يقول لعل ولعل، لأن العبرة بغالب الظن. وإلى هنا انتهى ما أردنا الحديث فيه، والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يحتاج الناس إلى معرفة أحكام الصوم بالنسبة إلى المكلفين، ويجدر بنا أن يكون حديثنا لهذا اليوم عن هذا الموضوع، وبالتتبع لأدلة الكتاب والسنة يتبين أن الناس ينقسمون في الصيام إلى أربعة أقسام. القسم الأول من يجب عليه الصوم أداء، بمعنى أن يصوم في شهر رمضان بدون تأخير، وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، فهذا يجب عليه الصوم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما القسم الثاني فهو من لا يجب عليه الصوم لا أداء ولا قضاء، وهو الصغير والمجنون ومن لا تمييز له من معتوه وكبير مهذر ونحوهم، فهؤلاء لا صوم عليهم لفقدهم العقل أو البلوغ، لكن الصغير يؤمر بالصوم إذا كان لا يشق عليه من أجل أن يعتادهم. ولقد كان بعض الناس يختار أولادهم أن يصوموا ولكنهم يمنعونهم من الصيام، يزعمون أن ذلك رحمة بهم، وفي الحقيقة أن رحمتهم بتعويدهم للعبادات والتمرن عليها. فلا يحل للوالدين أو غيرهم من أولياء أمور الصغار إذا طلب الصغير أن يصوم ولم يكن في ذلك مضرة عليه، لا يحل لهم أن يمنعوه من ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم وهم صغار. على هذا نقول: إذا كان الكبير بلغ حدا لا يميز فيه وهو ما يعرف عند الناس بالمهذري، فإنه ليس عليه صيام ولا إطعام لفقد العقل في حقه. القسم الثالث من يجب عليه الإطعام بدلا عن الصوم، وهو من لا يستطيع الصوم على وجه لا يرجى معه القدرة عليه، مثل الكبير العاقل الذي لا يستطيع الصوم، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤ مرضه، فهؤلاء عليهم أن يطعموا بدلا عن الصوم. والإطعام إما أن يكون بالغداء أو بالعشاء، بمعنى أنه إذا كان في آخر رمضان أطعموا غداء يعني سحورا أو عشاء أطعموا 30 مسكينا أو 29 مسكينا حسب أيام الشهر، وبذلك تبرأ ذممهم، وإن شاءوا وزعوا الطعام غير مطبوخ، فيكون الصاع النبوي الذي زينته كيلوان و40 غراما يكون لأربعة مساكين، فيطعمون أو يبذلون طعاما عن كل يوم مسكين، ويحسن أن يجعلوا معه لحما أو شيئا يطعم به. أما القسم الرابع فهو من يجب عليه الصوم قضاء لا أداء، وهم أربعة أصناف: المريض الذي يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه الصوم أداء، ولكن يجب عليه القضاء إذا برئ من مرضه، فإن استمر به المرض حتى مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم. ثانيا المسافر يجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر، والصوم لا يجب عليه، لكن إذا كان لا يشق عليه إطلاقا فالصوم أفضل، وإذا كان يشق عليه ولو بعض مشقة فالفطر أفضل، فإن كان يشق عليه مشقة كبيرة غير محتملة فإنه يجب عليه الفطر في هذه الحال. ولا فرق في المسافر بين الذي يسير في البر وبين المقيم في بلد غير بلده، فعلى هذا إذا سافر الرجل للعمرة فلا بأس أن يفطر وهو في مكة، ولا بأس أن يصوم، أي يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، لكن إن كان لا يشق عليه الصوم فهو أفضل، وإن كان يشق عليه الصوم ولو بعض مشقة فالفطر أفضل. الثالث الحائض والنفساء، لا يجب عليهما الصوم أداء بل ولا يصح منهما، ويجب عليهما الصوم قضاء، وإذا طهرت النفساء ولو قبل الأربعين وجب عليها أن تصوم. الرابع الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولدهما أو شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الإرضاع فإنه يجوز لهما في هذه الحال أن تفطرا وتقضيا بعد زوال العذر، أي بعد فطام الصبي وبعد وضع الحمل إذا كانت حاملا. هذه الأقسام التي ذكرناها تدل على الحكمة البالغة في شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن الأحكام الشرعية تكون بحسب أحوال المكلفين، والقاعدة في ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وها هنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أن من المسافرين من يكون سفره دائما كأصحاب التكاسي وأصحاب السيارات الكبيرة التي تنقل الأموال، فهم دائما في سفر لا يأوون إلى بلدهم إلا قليلا من السنة، فيسألون هل يجوز لهم الترخص برخص السفر من قصر الصلاة والفطر في رمضان وما أشبه ذلك؟ نقول نعم، يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر فيفطروا في رمضان ويقصروا الصلاة لأنهم مسافرون، إذ أن لهم بلدا يأون إليه، وما داموا كذلك فهم مسافرون سواء طالت مدة سفرهم أم قصرت. فإذا قال قائل متى يصومون إذن؟ فالجواب على ذلك أنه يمكن أن يصوموا في أيام الشتاء لأن النهار قصير والوقت بارد، فيكون ذلك أسهل عليهم، كما أنهم إذا وصلوا إلى أهلهم في رمضان وجب عليهم أن يصوموا، لأن الإنسان إذا انتهى سفره وجب عليه أن يستقبل صوما من اليوم وجب عليه أن يستقبل الصوم. وعلى هذا لا يكون في المسألة إشكال. وقد يشكل على بعض الطلبة أن أهل العلم يقولون إن الملاح أي صاحب السفينة الذي معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد أنه مقيم لأن بلده سفينته، ويظن أن أصحاب التكاسي وأصحاب السيارات الأجرة مثل هؤلاء، ولكنه ظن ليس بصواب، فإن الملاح الذي معه أهله في سفينته حقا إن بلده سفينته، أما هؤلاء فإن بلدهم معروف يأون إليها ويسافرون منها، فكان لهم حكم المسافرين. ثم إن كثيرا من الناس يظنون أيضا أن المريض الذي لا يرجى برؤه إنه ينتظر فلا يطعم، يقول لعله يبرأ فيصوم، ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، فما دمنا نظن أنه لا يبرأ فإن الواجب الإطعام، ولا ينبغي الإنسان أن ينتظر يقول لعل ولعل، لأن العبرة بغالب الظن. وإلى هنا انتهى ما أردنا الحديث فيه، والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.